أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمشاهدي الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وهذا لقاؤنا الخامس إن شاء الله تعالى مع سورة الإخلاص من بين قصار السور، والتي سنخصص لها إن شاء الله تبارك وتعالى الدروس الليلية حتى لا تكون درسا واحدا في الأسبوع. نجعل أيام الأسبوع وقت الظهيرة لتفسير سورة البقرة وما بعدها إن شاء الله، وبالليل في التاسعة مساء إلى العاشرة بتوقيت القاهرة، أو العاشرة إلى الحادي عشر بتوقيت مكة المكرمة واسطنبول وكثير من البلاد في الخليج، كويت كذا، تكون من العاشرة إلى الحادي عشر. ونحن مع قصار السور، ونحن لازلنا مع سورة الإخلاص، خميس إن شاء الله وسبت واثنين وثلاثاء وخميس، ويبقى الأحد والأربعاء لمجالس رياض الصالحين إن شاء الله تبارك وتعالى. نحن مع فوائد ومقاصد سورة الإخلاص، يعني من بعد تفسيرها المجمل والمفصل. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. ذكرنا فيما ذكرنا أن قوله تعالى قل هو الله أحد توحيد منه لنفسه، وأمر للمخاطب بتوحيده. فإذا قال العبد قل هو الله أحد، كان قد وحد الله بما وحد به نفسه، وأتى بلفظة قل تحقيقا لهذا المعنى، وأنه مبلغ محض قائل لما أمر بقوله والله أعلم. وهذا يختلف عن قوله تعالى قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، فإن هذا أمر محض بإنشاء الاستعاذة لا تبليغ لقوله قل أعوذ برب الناس، فإن الله لا يستعيذ من أحد وذلك عليه محال، بخلاف قوله قل هو الله أحد فإنه خبر عن توحيده، وهو سبحانه يخبر عن نفسه بأنه الواحد الأحد. فهذه نكتة بديعة، والله المستعان. قل هو الله أحد، أحدية الله تبارك وتعالى التي لا تحتمل التجزئة ولا التبعيض ولا التركيب، على نحو ما ذكرنا في المحاضرة السابقة واليوم ظهرا، أنها ضد قضية التثليث والبنوة، وضد نظرية وحدة الوجود والاتحاد والحلول والاتحاد والحلول. قل هو الله أحد، إخبار عن الله عز وجل والخبر عن الله عز وجل متضمن التوحيد، توحيد الاعتقاد والمعرفة، أنك تعرف ربك، فلا ينبغي لعبد أن يعبد ربا لا يعرفه. وتوحيد الاعتقاد أو المعرفة هو ما يمكن أن يسمى أيضا بتوحيد الخبر أو التوحيد الخبري أو توحيد الربوبية. يقول العلماء لا مشاحة في الاصطلاح، وتوحيد الربوبية معرفة أفعال الرب عز وجل، معرفة أفعال الرب عز وجل، والتي منها الخلق، الخلق والرزق والملك والإيجاد والسيادة والتصريف والتدبير وسائر تصريف الكون. فرب خالق رازق مالك حاكم سيد متصرف. قل هو الله أحد، كما أنها متضمنة لتوحيد الاعتقاد والمعرفة، فهي متضمنة لما يجب إثباته للرب تبارك وتعالى من الأحادية، من الأحادية المنافية لمطلق المشاركة بوجه من الوجوه، ولذلك تتطلب الكفر بالطاغوت قبل الإيمان بالله، وهي أهم معالم كلمة التوحيد. لا إله إلا الله، لا إله كفر بالطاغوت، إلا الله إيمان بالله. وهذه الأحادية فيها نفي للأرباب الباطلة والآلهة الزائفة. قل هو الله أحد متضمنة للصمدية التي ذكرت بعدها، الله الصمد، المثبتة له جميع صفات الكمال التي لا يلحقها نقص بوجه من الوجوه. قل هو الله أحد أيضا متضمنة لنفي الولد والوالد الذي هو من لوازم الصمدية التي تعني غناه عن كل شيء، ومن لوازم أحديته. قل هو الله أحد من لوازمها نفي الكفء المتضمن لنفي التشبيه والتمثيل والند والنظير. فتضمنت هذه السورة إثبات كل كمال له جل في علاه، ونفي كل نقص عنه. فتضمنت هذه السورة إثبات كل كمال له ونفي كل نقص عنه، ونفي إثبات شبيه أو مثيل له في كماله. وفي ذلك رد على فرق أهل الضلال من المشبهة والممثلة والمؤولة والمعطلة، والسورة نفي مطلق، نفي مطلق الشريك عن الله عز وجل. وهذه الأصول هي مجامع التوحيد العلمي الاعتقادي، مجامع التوحيد العلمي الاعتقادي الذي به تعلم ربك وتعرفه. وهذا التوحيد العلمي الاعتقادي الذي يباين صاحبه جميع فرق الضلال والشرك، صاحب هذا التوحيد في معرفة الله عز وجل الذي هو له التوحيد، الذي هو حق الله على العبيد، صاحب هذا التوحيد يباين جميع فرق الضلال والشرك. لذلك كانت سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن، فإن القرآن مداره على الخبر والإنشاء، والإنشاء ثلاثة: أمر ونهي وإباحة. ونعود إلى الخبر فنقول: والخبر نوعان، خبر عن الخالق تعالى وأسمائه وصفاته وأحكامه، الخبر نوعان، خبر عن الخالق سبحانه وتعالى وأسمائه وصفاته وأحكامه، وخبر عن خلقه. فأخلصت سورة الإخلاص، سورة قل هو الله أحد، الخبر عن الله عز وجل وعن أسمائه وصفاته، فبذا عدلت ثلث القرآن، وخلصت قارئها المؤمن بها من الشرك العلمي، من الشرك العلمي، كما خلصت سورة قل يا أيها الكافرون صاحبها من الشرك العملي الإرادي القصدي. والذي أيضا يعرف بتوحيد الألوهية أو الإلهية، توحيد العملي. ولما كان العلم قبل العمل وهو إمامه وقائده وسائقه والحاكم عليه ومنزله منازله، كانت سورة قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن، والأحاديث بذلك تكاد تبلغ مبلغ التواتر. ولما كان الشرك العملي الإرادي أغلب على النفوس لأجل متابعتها هواها، وكثير منها ترتكبه مع علمها بمضرته وبطلانه لما لها فيه من نيل الأغراض، وإزالته وقلعه منها أصعب وأشد من قلع الشرك العلمي وإزالته، لأن هذا يزول بالعلم والحجة، ولا يمكن صاحبه أن يعلم الشيء على غير ما هو عليه، بخلاف شرك الإرادة والقصد، فإن صاحبه يرتكب ما يدله العلم على بطلانه وضرره لأجل غلبة هواه واستيلاء سلطان الشهوة والغضب على نفسه، فجاء من التأكيد والتكرار في سورة قل يا أيها الكافرون المتضمنة لإزالة الشرك العملي ما لم يجئ مثله في سورة قل هو الله أحد. فأنت تقرأ في سورة الكافرون قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم، ولا أنتم عابدون ما أعبد، لكم دينكم ولي دين. وهذا هو القسم الثاني من التوحيد، التوحيد العملي بعد العلمي، التوحيد الطلبي بعد الخبري، وهو ما نقول عنه إفراد الله عز وجل بالعبادة، أو إفراد الله تعالى بالألوهية، والمألوه أي المعبود جل في علاه. وهذا النوع من التوحيد من الأهمية بمكان، وتتأتى أهميته من كثرة أخطاء الناس فيه، فهذه الأمة التي ينبغي أن توصف بأنها أمة التوحيد هي في هذا النوع من التوحيد لا يكاد يذكر، في ظل عبادة الأولياء بصنوف من العبادات القولية كالدعاء والاستعانة والاستغاثة والمدد والقسم والذكر، والعبادات البدنية والفعلية كالصلاة والركوع والسجود والطواف والذبح والنذر وكثير من العبادات الفعلية يتوجه بها لغير الله، ثم العبادات القلبية التي مثالها الإيمان والمحبة والخوف والرجاء والرغبة والرهبة والإنابة والتوكل. فهذه عبادات جهل الناس أنها لله عز وجل فجعلوها للأولياء بنسبة 98%، ودون 2% ممكن للأنبياء أو للنبي محمد عليه الصلاة والسلام، وإلا فنصيب الأسد للأولياء. سبحان الله، سبحان الله العظيم. هذا التوحيد العملي لا بد أن يكون لله عز وجل أيضا، بعد التوحيد العلمي، بعد التوحيد الذي هو تعريف بالله عز وجل، يأتي هذا التوحيد العملي. بما أنك عرفت أنك عبد، أو عرفت أن الله رب، فماذا أنت؟ أنت عبد، رب تفرده في أفعال الربوبية، وعبد تفرد عبادتك لله عز وجل. فراد العبادة لله عز وجل، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين، صلى الله وسلم وبارك على أول المسلمين سيدنا محمد. فقضية التوحيد بكل تصنيفاته، طبعا تصنيفات التوحيد في البداية لم تكن موجودة، لكن العلماء عرفوا بها واستنبطوها من الآيات على نحو ما قال رب الأرض والسماوات ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فهذا استنباط، لا تقل كيف نقسم التوحيد، من نقول توحيد توحيد والناس لا يعرفون معالم التوحيد، لابد أن نقول لهم ما هو التوحيد الخبري، وما هو التوحيد الطلبي، أو ما هو توحيد الربوبية، ما هو الألوهية، ما هو توحيد الأسماء والصفات، كما نفصل الآن سورة ونفسر سورة الإخلاص ونقول فرق بين الواحدية وبين الأحدية. طيب من أين أتيت؟ هذا موجود، هذا يعرفه أهل اللغة ويعرفه العلماء، والتفسير يعني كما قال ابن عباس رضي الله عنهما، يعني نوع لا يعلمه إلا الله، ونوع يعلمه العرب، ونوع يعرفه العلماء. ففي فرق بين الأحدية والوحدية، كما نقول في فرق بين توحيد الربوبية والألوهية. تقول لي هذا تقسيم لا يجوز في التوحيد، بل يجوز التقسيم للإفهام والتعليم، ومدار الأمر وسر النجاة في التوحيد. ملاك النجاة، ملاك النجاة والسعادة والفوز بتحقيق التوحيد بكل معالمه. إن قسمته قسمين، خبري وطلبي، فالخبر يشمل الربوبية والأسماء والصفات، والطلب يشمل توحيد الألوهية. فلذلك بعض العلماء يقول التوحيدان، يعني كما يقول هنا ابن القيم رحمه الله، فصل في التوحيدين اللذين عليهما مدار كتاب الله تعالى وملاك النجاة والسعادة والفوز بتحقيق التوحيدين اللذين عليهما مدار كتب الله تعالى وبتحقيقهما بعث الله سبحانه وتعالى رسوله صلى الله عليه وسلم، وإليهما رغب الرسل صلوات الله وسلامه عليهم كلهم من أولهم إلى آخرهم. أحدهما التوحيد العلمي الخبري الاعتقادي المتضمن إثبات صفات الكمال لله تعالى وتنزيهه فيها عن التشبيه والتمثيل وتنزيهه عن صفات النقص. تأمل، التوحيد العلمي الخبري الاعتقادي المتضمن إثبات صفات الكمال لله تعالى، وهذه تجدها في كل لفظة من سورة الإخلاص: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. إثبات صفات الكمال لله تعالى وتنزيهه فيها عن التشبيه والتمثيل وتنزيهه عن صفات النقص. وقد وقع في ذلك من الفرق التي تنتمي للإسلام يعني الشيء الكثير ممن لم ينزه الله عز وجل عن الشبيه والمثيل، أو ممن ألصقوا بالله عز وجل صفات النقص مع التمثيل أو مع التأويل أو مع التعطيل، نعوذ بالله تعالى. وهذه أبواب واضحة في العقيدة وشرحناها في العقيدة، وعودوا إليها إن شئتم مزيدا من التفسير والتفصيل في شرح كلمة التوحيد لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، ستجدون مزيدا لبيان معالم التوحيد في دروس مطولة. مرة في شرح حديث جبريل عليه السلام قال ما الإسلام؟ قال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وذكر الحديث. ومرة ونحن نعمل دورة كاملة عن كلمة التوحيد أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله في 120 محاضرة، 59 منها في كلمة التوحيد الأولى، في النصف الأول من كلمة التوحيد أو الشهادة الأولى، ثم بقية 120 أو قل 61 في أشهد أن محمد رسول الله، ثم أتممناها بالكلام عن الغزوات والسرايا في دورة مستقلة. فسورة التوحيد تعلمنا التوحيد العلمي الخبري الاعتقادي المتضمن إثبات صفات الكمال لله تعالى وتنزيهه فيها عن التشبيه والتمثيل. تشبيه والتمثيل يعني بينهما تقارب، فالله عز وجل نفى عن نفسه التمثيل لأنه أبلغ من التشبيه، فقال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، قال ولم يكن له كفوا أحد. والتشبيه أنك تقول الله يشبه كذا أو كذا، والتمثيل مثله، مثلية كاملة. فتوحيد هنا إثبات صفات الكمال لله تعالى وتنزيهه فيها عن التشبيه والتمثيل وتنزيهه عن صفات النقص، تنزيهه عن صفات النقص. وأما النوع الثاني من التوحيد فعبادته وحده لا شريك له، عبادته وحده لا شريك له، وتجريد محبته والإخلاص له، خوفه ورجاؤه والتوكل عليه، والرضا به ربا وإلها ووليا. الرضا به ربا كما تقرأ في آخر سورة الأنعام: قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء. وتقرأ في أولها: أفغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض. وفي وسطها: فغير الله أبتغي حكمة وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا. فتوحيد العبادة عبادة الله عز وجل لا شريك له، تجريد محبته والإخلاص له، خوفه ورجاؤه والتوكل عليه، والرضا به ربا وإلها ووليا، وألا يجعل له عدلا في شيء من الأشياء، كما ذم الله الكافرين في صدر سورة الأنعام: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. وقال في سورة النمل: قل الحمد لله
وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير أما يشركون أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته أإله مع الله تعالى الله عما يشركون أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض أإله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته أإله مع الله تعالى الله عما يشركون أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض أإله مع الله أإله مع الله أإله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين أإله مع الله لا إله إلا الله. وفي آيات سورة النمل هذه المتلوة تجد دمجا بين توحيد الربوبية والألوهية بيان أفعال الرب سبحانه وتعالى ثم يطلب من عباده أن يفردوه بالعبادة أإله مع الله كما يقول لهم ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو فاعبدوه. فقد جمع الله سبحانه وتعالى هذين النوعين من التوحيد في سورتي الإخلاص وهما سورة قل يا أيها الكافرون المتضمنة للتوحيد العملي الإرادي وسورة قل هو الله أحد المتضمنة للتوحيد الخبري العملي. فسورة قل هو الله أحد فيها بيان ما يجب لله تعالى من صفات الكمال
وبيان ما يجب تنزيهه عنه من النقائص والأمثال. وسورة قل يا أيها الكافرون فيها إيجاب عبادته وحده لا شريك له، والتبري من عبادة كل ما سواه، ولا يتم أحد التوحيدين إلا بالآخر. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بهاتين السورتين في سنة الفجر والمغرب والوتر وسنة الطواف. وفي سنة الفجر والمغرب والوتر اللتين هما فاتحة العمل وخاتمته، ليكون مبدأ النهار توحيدا وخاتمته توحيدا. التوحيد العلمي الخبري الذي اشتملت عليه سورة الإخلاص له ضدان: التعطيل والتمثيل. توحيد العلمي الخبري له ضدان، هذه من مقاصد سورة الإخلاص، فوائد وفرائد سورة الإخلاص، سورة التوحيد، سورة قل هو الله أحد، فيها رد على المعطلة والمشبهة والممثلة. نقول نفاة معطلة، ونقول مشبهة ممثلة. وفي باب الفرق نبحث من هم المعطلة، فمثلا الجهمية معطلة والمعتزلة معطلة، والمشبهة والممثلة عرفوا بالمجسمة وعرفوا بالحشوية. وعندنا المؤولة الذين أرادوا النجاة من التمثيل والتعطيل، والمؤولة كالأشاعرة والماتريدية. وإن شئت الدقة قلت كمتأخر الأشاعرة، أن الأشاعرة ليسوا فرقة واحدة، فرق كثيرة، وفي كثير من الأشاعرة تأثروا بالمعتزلة في باب تأويل الصفات. وإلا فإمامهم أبو الحسن الأشعري عليه سحائب الرحمة والرضوان ليس كذلك. وكثير من أساتذة الأشاعرة رجعوا عما كانوا عليه من تأويل الصفات، وما تشبث بالمذهب إلا المتأخرون، متأخروا الأشاعرة والذين وصلهم المذهب وقد دخلت فيه مسائل من فرق كثيرة، سيما من المعتزلة ومن الجهمية. ولذلك الأشاعرة كأشاعرة والماتريدية أيضا، والأشاعرة نسبة لأبي الحسن الأشعري والماتريدية نسبة لأبي منصور الماتريدي، هم أقرب الناس لأهل السنة والجماعة، لكن لا يقال هذا في المتأخرين منهم الذين دخلت فيهم دخولات من المعتزلة والجهمية وغيرهما. وخلطوا في الاعتقاد بين فرق الضلال، وفي السلوك بين طرق المتصوفة، فجمعوا كثيرا من الشر عندهم. ولذلك في مشكلة كبيرة بيننا وبين الأشاعرة والماتريدية، وهم يريدون أن يثبتوا أنهم على الحق، هم الذين عملوا مؤتمر عشان يقولوا أهل السنة والجماعة هم الأشاعرة والماتريدية وبعض أهل الحديث وأهل السلوك الحق من المتصوفة. طيب يعني أهل السنة والجماعة قبل وجود الأشاعرة والماتريدية ما في أهل حق ولا أهل السنة ولا الجماعة ولا خير القرون الذين زكاهم رب العالمين وأثنى عليهم النبي الأمين عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. وفي باب التوحيد الذي هو أخطر شيء، وباب الأسماء والصفات التي هي ركن الركين في باب التوحيد، وسورة الإخلاص تركز عليه هذا التركيز وتعدل ثلث القرآن لهذه المقاصد وتلك الفرائد. نقول الأشاعرة والماتريدية لا تستطيع أن تقول عنهم معطلة ولا ممثلة، بمعنى أنهم أنكروا على المعطلة نفي الأسماء والصفات. كيف تنفون الأسماء والصفات عن الله عز وجل وهي متواترة في كتاب الله وفي سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ يعني تخيل ناس ينفون عن الله عز وجل الأسماء أو الصفات، وهم في هذا على خلاف، منهم من ينفي الصفات فقط ومنهم من يجمع بين نفي الأسماء والصفات، غلاة. الأشاعرة الماتريدية من باب الحق لم يقولوا بهذا، بل أنكروا عليهم نفي الأسماء والصفات. في نفس الوقت أنكروا على المشبهة والمجسمة والممثلة أن يقولوا في صفات الله عز وجل أنها تشبه وتماثل صفات المخلوقين. فالمجسمة والممثلة مثلا يقول وجه الله كوجهي أو وجهي كوجه الله، واستواء الله كاستوائي، ونزول الله كنزولي، وضحك الله كضحكي، وعين الله كعيني. هذا اسمه المشبهة المجسمة أو الممثلة، هؤلاء الحشوية. طبعا ما يقوله المجسمة كفر بواح، وما يقوله المعطلة كفر بواح. أراد أهل التأويل من الأشاعرة والماتريدية النجاة من التمثيل والتعطيل، لأن الذين يمثلون يعبدون صنما، والذين يعطلون يعبدون عدما، واضح. والله عز وجل رد عليهم في نصف آية على الممثلة والمعطلة، نصف آية في سورة الشورى، ليس كمثله شيء، رد على النفاة، رد على الممثلة المشبهة، وهو السميع البصير رد على النفاة المعطلة. هي جميلة، نصف آية في سورة الشورى، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وهي تضحد ما عليه الممثلة والمعطلة، تبحث ما عليه الممثلة والمعطلة. طيب يا أخي، إذن الجماعة المؤولة هؤلاء ليسوا كذلك. أيوة ليسوا كذلك في البداية، ليسوا كذلك، لكن في الختام، في المحصلة، في النتيجة أكثر من ذلك. قل لي كيف. في البداية قالوا نحن لا نقول بالتمثيل ولا بالتعطيل، فماذا إذن؟ قالوا بالتأويل. ما التأويل؟ بدون الخوض في تفاصيل، مثال أو أمثلة، العين نقول رعاية، واليد قدرة، والاستواء استيلاء، والنزول نزول ملك، والمجيء مجيء أمر، والوجه معناه الذات، والمحبة يعني الرضا، إذ لا ينسب إلى الله الحب، إنما يمكن أن يقال يريد ويرضى. هكذا، هذه أمثلة في التأويل يعرفها الأشاعرة والماتريدية جيدا. فإذا ما قرأت يد الله فوق أيديهم قالوا قدرة الله فوق قدرتهم، ولتصنع على عيني قالوا يعني على رعايتي، الرحمن على العرش استوى يعني استولى، ينزل ربنا إلى السماء الدنيا ينزل ملكه. هكذا بينا هذا بالتفصيل في دروس العقيدة. هنا نشير ونحن نتكلم عن مقاصد سورة الإخلاص. سورة الإخلاص ترد على المشبهة المجسمة من ناحية، على النفاه المعطلة من ناحية. طيب والمؤولة؟ قلت لك في البداية المؤولة أرادوا تنزيها وأولوا، لكن التأويل هذا لم يرضه الله لنفسه، ولم يرتضه له رسوله عليه الصلاة والسلام، ولا قال الله به، ولا قاله رسوله عليه الصلاة والسلام. لماذا هم يؤولون؟ انظر إلى الخطأ الكامن في التأويل. هو ما أول إلا لأنه شبه. لماذا أنت تشبه فتلجأ للتأويل؟ لماذا؟ القضية من البداية ليس كمثله شيء. أنا ما عندي تشبيه أصلا ولا تمثيل أصلا حتى ألجأ للتأويل. إنما أنت يا مؤول ما أولت إلا لأنك مثلت. لما تخيلت ولتصنع على عيني على أن عين الله كجارحتك أنت، قلت لا، لا نقول عيني ولا نثبت الصفة، إنما نؤولها ونقول رعايتي. أنت شبهت فنفيت. لما قلت عيني بمعنى رعايتي، ما الذي حدث؟ نفيت العين فوقعت فيما كنت تخشاه، فوقعت في التعطيل، فأصبح باب التأويل عند المتأخرين أوله تمثيل وآخره تعطيل. يعني أنت عندك فرقة فقط تمثل، وفرقة فقط تعطل. أما المؤولة فأول أمرهم تمثيل وآخر أمرهم تعطيل، وفي الوسط تأويل. أرادوا أن يمسكوا العصا من منتصفها فوقعوا في ضلال مبين. التأويل أدى بهم. لماذا أولوا؟ لأنهم مثلوا، فلما مثلوا أولوا، فلما أولوا عطلوا، صارت العين رعاية، يبقى ما في عين، صارت اليد قدرة، يبقى ما في يد. طب كيف تنفي هذا عن الله عز وجل؟ أو أنت أعلم بالله من الله؟ أو أعلم به من رسوله عليه الصلاة والسلام؟ ثم ماذا؟ لما تقول في الحديث ينزل ربنا إلى السماء الدنيا، أي ينزل ملكه أو ينزل أمره، لماذا؟ هل أمر الله منحصر في الثلث الآخر من الليل؟ لا. طيب وعندما قلت ينزل بمعنى ينزل ملكه، هل هذا الملك يستطيع أن يتلفظ بهذا فيقول من يدعوني فأستجيب له، ومن يستغفرني فأغفر له؟ هل ملك يستطيع أن يجرؤ ويقول هذا نيابة عن الله عز وجل؟ هل من داع فأستجيب له؟ هل من تائب فأتوب عليه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ أي ملك يستطيع أن يقول هذا حتى تقول ينزل ملكه؟ وعندما تقول الرحمن على العرش استوى بمعنى استولى، الاستيلاء هذا ليس بعد تنازع ومنازعة؟ قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذن لابتغوا إلى ذي عرش سبيلا. فكيف تم الاستيلاء بعد المنازعة؟ وما صورة المنازعة حتى يتم الاستيلاء؟ ومن قال في من علماء اللغة أن استوى بمعنى استولى؟ وهل تجدون هذا عند أهل اللغة الأقحاح؟ ولا هذا من الشيء الذي هو دخيل على اللغة ونسبوه إلى بيت شعر منتحل، واستوى بشر على العراق والدم فيها مهراق؟ ما هذا؟ يعني يا قوم أليس منكم رجل رشيد؟ كلنا يقرأ سورة الإخلاص ما شاء الله من المرات، وكلنا يعلم أنها تعدل ثلث القرآن، ونقرأها 3 مرات في أذكار الصباح، 3 مرات في أذكار المساء، ونقرأها 3 مرات عند النوم، ونقرأها مرة عقب كل صلاة، ونقرأها يعني غير صلاتي الفجر والمغرب، ونقرأها مع الرقية وفي غير ذلك وفي الختمات. طيب معنى الإخلاص هذا يعني أين هو؟ مجرد قراءة والسلام؟ قل لك السورة، سورة التوحيد كما ذكر في أسمائها، وفيها التوحيد العلمي الخبري الذي يضاد التعطيل والتشبيه والتمثيل. فأين أنتم يا معطلة ويا ممثلة، يا مشبهة، يا مجسمة، يا مؤولة؟ أين أنتم من سورة الإخلاص؟ أليست سورة الإخلاص سطرا واحدا في المصحف؟ أعجزتم عن فهمها واستيعاب معناها وإدراك مقاصدها؟ أعجزتم عن هذا؟ يا عباد الله، سورة الإخلاص كما رأيتها مختصرة، لكنها انطوت على علم غزير، فهي رد على فرق الضلال من معطلة وممثلة. ولذلك فيها آخر آية: ولم يكن له كفوا أحد، اللي هي رواية حفص عن عاصم، وكفوا أحد مهموزة كقراءة سبعية، والكف الشبيه والند والنظير والمثيل. لم يكن له كفوا أحد، لا ند له. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. لا ند له ولا نظير له. تقول صفات الله كصفات الخلق؟ هل حياة الله كحياتنا؟ وهل علم الله كعلمنا؟ وهل علمنا كعلم الله؟ فوق كل ذي علم عليم. وحياتنا يسبقها عدم ويطرأ عليها فناء، أما الله وتوكل على الحي الذي لا يموت. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. ما حياتك إلى حياة الله؟ ما سمعك إلى سمع الله؟ ما بصرك إلى بصر الله؟ ما قدرتك إلى قدرة الله؟ ما قدرتك إلى قدرة الله عز وجل؟ ولم يكن له كفوا أحد، لا شبيه له ولا ند ولا نظير ولا مثيل، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ليس كمثله شيء، نفي للتشبيه والتمثيل. وهو السميع البصير، نفي للتعطيل. إذن ولم يكن له كفوا أحد، لا ند له ولا شبيه ولا نظير ولا مثيل. فسورة الإخلاص سورة التوحيد اشتملت على هذا النوع من التوحيد، توحيد العلم والمعرفة والاعتقاد وما يجب إثباته للرب تبارك وتعالى من الأحادية المنافية لمطلق المشاركة بوجه من الوجوه، والصمدية المثبتة له جميع صفات الكمال، والسورة إخبار عن الله عز وجل وعن أسمائه وصفاته وأحكامه، سورة فيها الرد على هؤلاء المعطلة والممثلة، حيث اشتملت على التوحيد العلمي الخبري الاعتقادي المتضمن إثبات صفات الكمال لله تعالى وتنزيهه فيها عن التشبيه والتمثيل، تنزيهه عن صفات النقص. السورة فيها بيان ما يجب لله تعالى من صفات الكمال، وبيان ما يجب تنزيهه عنه من النقائص والأمثال. التوحيد العلمي الخبري له ضدان: التعطيل والتشبيه والتمثيل، فمن نفى صفات الرب عز وجل وعطلها كذب تعطيله توحيده. تقول لا إله إلا الله وبعدين تعطل صفات الله، يبقى نقضت ما بنيت. من نفى صفات الرب عز وجل وعطلها كذب تعطيله توحيده، ومن شبهه بخلقه ومثله بهم كذب تشبيهه وتمثيله توحيدا. ضد التوحيد التعطيل والتمثيل. يا عم أنا بقول لا إله إلا الله، قلت لا إله إلا الله وبها دخلت الإسلام، فلما عطلت كذبتها ولما مثلت كذبتها. كلام واضح. من نفى صفات الرب عز وجل وعطلها كذب تعطيله توحيده، ومن شبهه بخلقه ومثله بهم كذب تشبيهه وتمثيله توحيده. والتوحيد الإرادي العملي له ضدان: الإعراض عن محبته والإنابة إليه والتوكل عليه أو الإشراك به في ذلك واتخاذ أوليائه شفعاء من دونه. التوحيد الإرادي العملي له ضدان: الإعراض عن محبته والإنابة إليه والتوكل عليه، وهذه كلها في باب العبادات القلبية، أو الإشراك به في ذلك واتخاذ أوليائه شفعاء من دونه. ولذلك الله عز وجل جمع بين التوحيدين الإرادي العملي والعلمي الخبري في كثير من آي القرآن الكريم، بل لا يكاد توجد آيات تفصل بينهما. وقد ذكرت من ذلك نماذج فيما سبق، والليلة عندما قرأت آيات سورة النمل. سورة الإخلاص اشتملت على صفات سلبية لله عز وجل، سلبية يعني منفية، يعني لم يكن قولك لم يلد ولم يولد، وقولك ولم يكن له كفوا أحد، أو قل قوله يعني قل هو الله أحد هذه لا يقال عنها سلبي، هذه موجبة، الله الصمد. لكن لم يلد ولم يولد صفة منفية، ولم يكن له كفوا أحد صفة سلبية. قال العلماء: اعلم أن من أشرف المعارف تسليط صفات السلب على أسماء الله تعالى، وأما صفات السلب المحض فلا تدخل في أوصافه تعالى إلا أن تكون متضمنة لثبوت الضد. لثبوت الضد، فإذا قرأت مثلا لا تأخذه سنة ولا نوم، نفيت النوم عن الله، تثبت له صفة القيومية، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. نفيت عنه العجز، لا يعجزه شيء، تثبت له صفة القدرة. نفيت عن الله عز وجل التعب والنصب وما مسنا من لغوب، فتثبت له القيومية أو الصمدية، وهكذا. وهنا في صفة الأحدية قل هو الله أحد متضمنة لانفراده سبحانه وتعالى بالربوبية والألوهية، إذا قرأت لا تأخذه سنة ولا نوم تتضمن كمال حياته وقيوميته، فهو السلام المتضمن لبراءته من كل نقص يضاد كماله. والإخبار عنه بالسلوب بالمنفي لا تأخذه سنة ولا نوم يتضمن الكمال، كمال الحياة والقيومية. وما مسنا من لغوب متضمن لكمال قدرته، وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة متضمن لكمال علمه. لم يلد ولم يولد متضمن لكمال صمديته وغناه، ولم يكن له كفوا أحد متضمن لتفرده بكماله وأنه لا نظير له. فهنا سورة الإخلاص بذكر صفات سلبية لها أو فيها لتكون ردا على أصحاب التشبيه المذموم. فالجهمية مثلا وأتباعهم جاءوا إلى التشبيه المذموم فأعرضوا عنه صفحا، وجاءوا إلى الكمال والمدح فجعلوه تشبيها وتمثيلا عكس ما يثبته القرآن وجاء به من كل وجه. ومن هذا قوله تعالى: ولم يكن له كفوا أحد، هو سلب عن المخلوق مكافأته ومماثلته للخالق سبحانه. ولم يقل ولم يكن هو كفوا لأحد فينفي عن نفسه مشابهته للمخلوق ومكافأته له، إذ كان ذلك أبين وأظهر من أن يحتاج إلى نفيه. وسر ذلك أن المقصود أن المخلوق لا يماثله سبحانه في شيء من صفاته وخصائصه، وأما كونه سبحانه هو لا يماثل المخلوق ولا يشابهه ولا هو ند له ولا كفء، فليس فيه مدح له. فإنه لو مدح بعض الملوك أو غيرهم بأنه لا يشبه الحيوانات ولا الحجارة ولا الخشب ونحو ذلك لم يعد هذا مدحا ولا ثناء عليه ولا كمالا له، بخلاف ما إذا قيل: لا تجعل للملك ندا ولا كفؤا ولا شبيها من رعيته، تعظمه كتعظيمه وتطيعه كطاعته، فإنه ليس في رعيته من يساميه ولا يماثله ولا يكافئه، كان هذا في غاية المدح. ولله المثل الأعلى ولله المثل الأعلى. سورة الإخلاص مليئة بالعظات والعبر. سورة الإخلاص علاج ورقية. سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن. سورة الإخلاص واحدة من المعوذات. حين أمر النبي عليه الصلاة والسلام بالمعوذات أراد الإخلاص والفلق والناس. نعم، نحن أمام سورة عظيمة بكل المقاييس، قد تناولنا قدرا من فرائدها وفوائدها وبعضا من مقاصدها، ولما ينتهي الحديث عنها بعد فلنا وقفة أخرى إن شاء الله تعالى مع فرائد وفوائد ومقاصد سورة الإخلاص في مثل هذا الوقت إن شاء الله، يوم السبت من الساعة 10 إلى 11 بتوقيت مكة المكرمة، 9 إلى 10 بتوقيت القاهرة. إلى ذلك الوقت أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وغدا إن شاء الله يكون لقاؤنا مع الجمعة. أسأل الله أن ينفعنا وأن ينفع بنا وأن يفتح لنا وعلينا ولنا ولكم، ويغفر لنا ولكم، ويعفو عنا وعنكم. وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.